بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون.
يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث قد سبقت قراءته مرتان، هذه المرة الثانية، وكنا البارحة في الشرح في التعليق عليه، والشرح فيه فائدة كبيرة إن شاء الله. وصلنا إلى الصفحة الثانية: علي بن أبي طالب وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة، والخليفة الرابع من أسبق السابقين للإسلام، وأحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين، قتل سنة 40. وقفنا عند سبب قتله، من قتله، وما هو السبب الذي دعا ذلك الرجل لأن يقتله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، مشهود له بالجنة، وهو الخليفة الرابع من الأربعة الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. هذا الرجل تاريخه معروف وكرامته معروفة، وهذه من يعني مناقبه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم حينما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، الصحابة كلهم يحبون هذه الخصلة، وما كانوا يحرصون على الأمارة، وإنما باتوا يفكرون من سيعطى الراية، لأن الذي يعطى الراية سيكون له هذا الوصف الذي يحرص عليه كل مسلم، والصحابة كانوا من أحرص الناس على عمل الخير. علي بن أبي طالب ذكر هنا في قتله، قتل سنة 40. علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة راشد، مشهود له بالجنة، والذي قتله عبد الرحمن بن ملجم، وهذا من حفاظ القرآن. ذكر الذهبي في تاريخه في ترجمته على أنه كان في مصر، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عمرو بن العاص أن يجعل له دارا قرب المسجد حتى يعلم الناس القرآن. هذه الترجمة في الذهبي في تاريخ الإسلام، وأنا صورتها حتى يقرأها الأخ عليكم. الذي أريد أن أنبه عليه: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا رجل من حفاظ القرآن، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب لعمر بن العاص عامله على القاهرة يقول: أبني له دارا قرب المسجد حتى يعلم الناس القرآن. ننظر لهذه الأهمية لهذا الرجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه والخليفة الراشد. ولكن العبرة بالتفقه في الدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث وهو في الصحيح صحيح البخاري: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الرجل ضل وصار مع الخوارج الذين بدأوا بتكفير الصحابة، ومنهم علي بن أبي طالب حكموا بكفره، وحكموا بكفر عثمان بن عفان وقتله قبل ذلك. ولهذا لما كان الأشتر هو قائد علي رضي الله عنه قالوا له إن لم تعيد الأشتر ولا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. يعني هؤلاء الذين اندسوا في جيش علي بن أبي طالب هم الذين قتلوا عثمان. هذا عبد الرحمن بن ملجم أراد أن يتقرب إلى الله بهذا الرجل المشهود له بالجنة وهو من حفاظ القرآن، واستدل بآية استدل بها قبله نافع بن الأزرق رئيس الفرقة المعروفة بالأزارقة وهم من الخوارج، وكانت لهم صولة وقتلوا عدد من الناس. استدل بهذه الآية: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هذه الآية استدل بها نافع بن الأزرق وأيده هذا الرجل، ورد ابن عباس على هؤلاء وقال كلامه هذا كذب وافتراء، هذه الآية لم تنزل في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإنما هي نزلت في المجاهدين عموما، ونزلت في من يعني يتصف بهذه الصفة أو بهذه الصفات التي ذكرتها الآية. هذا ماذا صنع؟ قتل علي بن أبي طالب. فيه شخص يسمى عمران بن حطان، هذا شاعر الخوارج وأديبهم، وذكر في صحيح البخاري، ما كانت عنه رواية ولكن ذكر في نفس صحيح البخاري. عمران بن حطان ماذا يقول حينما مدح هذا الذي قتل علي بن أبي طالب؟ قال هذه الأبيات، يقول: يا ضربة من منيب ما أراد بها، يا ضربة يعني بالسيف من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يعني هذا عمران بن حطان الخارجي يقول هذا القول في مدح هذا الرجل وهو في قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويصفه بهذا الوصف. لكن رد عليه العلماء الآخرون، فرد عليه هذا الرجل أيضا وهو الفقيه الطبري أبو الطيب طاهر بن عبد الله الشافعي، يعني قلب عليه البيت وعكسه وحوله عليه، فيقول: يا ضربة من شقي ما أراد بها، الله يقول: يا ضربة من تقي، يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم من ذي العرش بنيانا، إني لأذكره يوما فألعنه أيها وألعن عمران بن حطان. الشاهد أن الإنسان إذا لم يتفقه في الدين فقد يضل. هذه ترجمة عبد الرحمن بن ملجم المرادي الذي تقرب بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو مشهود له بالجنة. عبد الله بن عمر، وقد أشرت إلى هذا، ذكر في صحيح البخاري في كتاب استتابة المرتدين، قال: إن هؤلاء الخوارج عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين، طبقوها على المسلمين. هؤلاء الخوارج الذين أرغموا علي رضي الله عنه على التحكيم، ثم بعد ذلك بدأت الحكومة ووقعت واجتمع الحكمان وافترقوا على لا شيء، ثم الرافضة جعلوا لهذه القضية حديثا من رواية المخنف وهو رجل رافضي محترق، وقالوا أن عمرو بن العاص خداع مكار وأبو موسى الأشعري مغفل، هذا كله طعن في الصحابة. القضية ليست بصحيحة من الأساس في التحكيم، لأنهم قالوا أن عمرو خدع أبا موسى فطلب منه أن يخلع علي بن أبي طالب ومعاوية، معاوية رضي الله عنه لم يطالب في يوم من الأيام بالخلافة، وإنما كان يطالب بقتلة عثمان، والتحكيم ليس في ذلك، ليس في خلع الخليفة لأنه ليس بخليفة ولم يطلب الخلافة، وإنما التحكيم في نفس القضية التي هم يتحاكمون فيها، لأن علي بن أبي طالب يقول: هؤلاء الذين قتلوا عثمان عدد كبير لا نستطيع أن نأخذهم ونقيم عليهم الحد، فإذا استتب الأمر بحيث اجتمعت الكلمة بعد ذلك نأخذ بهؤلاء القتلة ونقيم عليهم الحد. التاريخ طويل في هذه القضية، لو رجعنا له طويل، لأن ابن السوداء وهو عبد الله بن سبأ الذي عمل هذه المكيدة للمسلمين هو من المخططين لهذا العمل، هو المخطط الأول، ووقعة الجمل كانت بسببه، التي قتل فيها عدد من الصحابة. فالشاهد على أنهم أرغموه على التحكيم، فلما ذهبوا للتحكيم وافترقوا على لا شيء ريعوا فرح انحازوا 8000 كلهم خرجوا على علي بن أبي طالب. ذهب إليهم عبد الله بن عباس يسألهم ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ قالوا إنه ليس بأمير للمؤمنين لأنه قد تنازل، يعني قضية الحكومة تنازل، مدام تنازل عن الخلافة فليس بأمير. قال خلص نترك ليس بأمير. طيب ماذا تنقمون عليه؟ قالوا حكم الرجال في كتاب الله. فقال لو جئت لكم بآية تبين على أن الحكم في كتاب الله ليس التحكيم في كتاب الله وإنما هو الحكم بكتاب الله. فقدم لهم الأدلة. من الأدلة قال حينما يختلف الرجل وزوجته في قضية من القضايا، الله عز وجل قال ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها من أجل أن يصلحا بينهما، فكيف لا يكون هناك صلح بين طائفتين عظيمتين من المسلمين يقتل بعضهم بعضا. ثم ذكر لهم أيضا في قضية الفدية حينما يكون الحاج ذاهب إلى مكة ويقتل الصيد، قال يقتل أرنب وفيها حكومة، فالله عز وجل أخبر على أن يكون هناك حكم يقدر هذا الصيد الذي قتله هذا المحرم ماذا يستحق من الفداء، وهذا حكم. إذن هو الحكم ليس أنه يحكم الرجال في كتاب الله وإنما يحكمون بكتاب الله. الشاهد من ذلك أنه ريع منهم 6000 ولم يبقى إلا 2000 ركبوا رؤوسهم وحدث القتال بينهم. ابن عباس حينما دخل المسجد يقول حينما دخلت المسجد تسمع لهم دوي كدوي النحل، يعني حفاظ للقرآن يقرؤون القرآن وعندهم عبادة. وصف أحوالهم يقول ركبهم مثل مشافر الإبل، يعني من الركوع والسجود، وكذلك في جباههم كثرت عبادة ولكنها على جهل، لأنهم حفظوا القرآن. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم على أن هناك طائفة تمرق من الدين، وذكر للصحابة أنهم يعني تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم، يعني عندهم تعبد وعندهم حفظ القرآن، ولكن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتجاوز حناجرهم، ما عندهم فقه في الدين مطلقا. كما قال عبد الله بن عمر أخذوا آيات في الكفار وطبقوها على المسلمين. وقد ذكرنا لكم قصة الجماعة الذين جاءوا من العراق ودخلوا هذا المسجد وجابر بن عبد الله يحدث الناس وتكلم عن الناس على أن أصحاب الكبائر يدخلون النار ويخرجون منها بشفاعة الشافعين، لأنهم لم يكونوا خرجوا من الدين، لأن الذي يخلد في النار هو الكافر الكفر الذي لم يدخل به في الإسلام أو المشرك الشرك الأكبر. والله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رجع عدد منهم لأنهم جاءوا من العراق وأرادوا أن يخرجوا على الحجاج، لكن أراد الله لهم الخير فجاءوا للمدينة. والحديث كما قلت لطلاب العلم في صحيح مسلم في كتاب الإيمان أول حديث فيه الذي هو حديث يزيد بن الفقيه أو يزيد الفقيه. فالشاهد أن هؤلاء لجهلهم عملوا هذه الأعمال وكفروا الصحابة، ومنهم المشهود له بالجنة. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مشهود له بالجنة، ومعنى أنه مشهود له بالجنة أنه لا يخرج من الإسلام، بأنه سيموت على الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد له بذلك. فهؤلاء لجهلهم عملوا مثل ذلك العمل. إذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل في هذا العام في عام 40 من الهجرة. في نفس الوقت كان بعده الحسن ابنه، والحسن قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فصار الصلح بين معاوية وبين الحسن، وتحققت هذه النبوة من الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه المعجزة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتم الصلح بينهما. ماذا قال الخوارج عن الحسن الذي يقول عنه الرسول أنه سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين؟ قالوا له يا مسود وجيه المؤمنين. الخوارج الذين هم من العراق وحول العراق والذين يأخذون بهذه الأفكار قالوا للحسن هذا القول: يا مسود وجيه المؤمنين. الرسول يثني عليه ويمدحه وهؤلاء يقولون فيه ذلك القول. عام الأربعين هذا سمي عام الجماعة، واتفق المسلمون جميعا وذهبت الفتن، والحسن كان يقول: لا يمكن أن أقاتل على الملك وأسفك دماء المسلمين من أجل الملك، لأن هذا ما يقوله للسفيه. والحسن من علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، فتحقق ذلك على يديه. الشاهد أنا أوصي إخواني الطلاب بالتفقه في الدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خير ليفقهه في الدين. والذين جاءوا للدراسة في الجامعة وفي هذا المسجد المبارك هم يمثلون قوله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالذي يهم في ذلك هو التفقه في دين الله. الحفظ للنصوص مطلوب، لكن حفظها بدون فهمها هذه مشكلة، ولا يمكن أن يكون هناك فهم للنصوص إلا على أيدي العلماء. ينبغي أن نفهم هذا. الشباب الذين يتتلمذ بعضهم على بعض هذه مشكلة كبيرة، فلا بد أن يسألوا الذين هم عندهم علم. والله يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن أنا أوصيكم بالتفقه في دين الله تبارك وتعالى، وإن كنت أكثرت عليكم بهذا الكلام فبعضكم سيستفيد منه إن شاء الله. تفضل يا أخي.
قال حفظه الله تعالى: يشتكي عينيه أي تؤلمانه من الرمد، فبرأ بفتح الباء على وزن ضرب، ويجوز كسرها على وزن علم أي عوفي عافية كاملة. أعطاه الراية دفعها إليه، أنفذ أي امضي لوجهك، على رسلك أي على رفقك من غير عجلة، بساحتهم بثناء أرضهم وما قرب من حصونهم إلى الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. وأخبرهم إلى آخره، أي أنهم إن أجابوك إلى الإسلام الذي هو التوحيد فأخبرهم بما يجب عليهم بعد ذلك من حق الله في الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك.
تعرفون الحديث في فتح خيبر، ورسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الراية وأمره أن ينفذ إليهم على رسله. ولهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما توجه، حينما أعطاه الراية وقال له أنفذ على رسلك، توجه مباشرة ولم يسأله ماذا يصنع، فوقف ولم يلتفت كما في الحديث، لم يلتفت وسأله، أي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام: على ماذا أقاتلهم؟ فأخبره أنه يقاتلهم على الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام يعلمهم بما يجب عليهم. والإسلام معناه التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. وهم يهود عندهم علم ويعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام، وسبق لنا في حديث معاذ لما بعثوا لليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هو دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وفتح الله على يديه. ومن العجيب أن علي بن أبي طالب هو الذي روى تحريم المتعة في هذا الحديث في قصة خيبر، والرافضي يبيحون المتعة ويقولون: من تمتع مرة فكان له أجر كذا، مرتين أجر كذا، من تمتع أربع مرات فله مثل أجر الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا التمتع هو زنا، لأنه أبيح في أول الأمر ثم نسخ، وعلي بن أبي طالب هو الذي روى هذا الحديث، والحديث في الصحيح. نعم.
قال حفظه الله تعالى: لأن يهدي الله في تأويل مصدر المبتدأ خبره خير. حمر النعم أي الإبل، أي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب.
يعني مثل الآن تقول المرسيدس. يعني في ذاك الوقت يعني أفخر الأشياء عندهم يعني الإبل اللي بهذا الوصف، يعني لأن افتح الله عليك أو ليهدي الله بك رجلا واحدا كان لك خير من حمر النعم. فحمر النعم في ذاك الوقت هي يعني أنفس الأموال عند العرب، والآن ممكن نمثلها بأي مثال من الأشياء الموجودة عند الناس. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بشر الصحابة رضي الله عنهم بانتصار المسلمين على اليهود من الغد على يد رجل له فضيلة عظيمة وموالاة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فاستشرف الصحابة رضي الله عنهم لذلك، كل يود أن يكون هو ذلك الرجل من حرصهم على الخير، فلما ذهبوا على الموعد طلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه، وصادف أنه لم يحضر لما أصابه من مرض عينيه، ثم حضر فتفل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيهما من ريقه المبارك، فزال ما يحس به من الألم زوالا كاملا، وسلمه قيادة الجيش.
يعني كما عرفنا أن الصحابة كان حرصهم على الخير ولا يحرصون على الأمارة من حيث أن يكون الإنسان أميرا، لا يريدون هذا، وإنما أرادوا هذا الوصف الذي جاء في الحديث. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما تطاولت للإمارة مثل يومئذ، ما كنت أبحث عن الإمارة حتى سمع هذا الوصف، فقال: كنت أرفع رأسي حتى يراني الرسول من كثرة الجيش الموجودين حتى أذكره بنفسي. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكانت هذه الفضيلة لعلي رضي الله عنه، وهو ممن يستحقها لأنه من أول من دخل في الإسلام. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وأمره بالمضي على وجهه برفق حتى يقرب من حصن العدو فيطلب منهم الدخول في الإسلام، فإن أجابوا أخبرهم بما يجب على المسلم من فرائض، ثم بين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعلي فضل الدعوة إلى الله، وأن الداعية إذا حصل على يديه هداية رجل واحد فذلك خير له من أنفس الأموال الدنيوية، فكيف إذا حصل على يديه هداية أكثر من ذلك؟
يعني هذا يستفيد منه طلاب العلم، لأن طالب العلم ينبغي أن يعلم الآخرين، فهو يذكر يعني فضل الدعوة، وأن هذا الرجل الذي يدعو لو هدى الله على يده رجل واحد يكون له هذا الفضل، فكيف إذا هدى الله على يديه أكثر من ذلك؟ إذن طالب العلم لا يتصل على نفسه، إذا تعلم يعلم الآخرين، لكن سبق الحديث عن ذلك، وهو لابد أن يكون على بصيرة، يعني أولا يتعلم هو، فإذا علم بعد ذلك يدعو الآخرين، أما أن يدعوهم على جهل فهذا لا ينفع بل ضره أعظم. والله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي، ثم قال: أنا ومن اتبعني، يعني يدعو إلى الله على بصيرة، فأتباعه الذين يدعون بدعوته عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون عندهم العلم الصحيح بما يأمرون به وبما ينهون عنه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: مناسبة الحديث للباب أن فيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وبيان فضل الدعوة إلى ذلك. ما يستفاد من الحديث: فضيلة ظاهرة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وشهادة من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه له بموالاته لله ولرسوله وإيمانه ظاهرا وباطنا، إثبات أن الله يحب أولياءه محبة تليق بجلاله كسائر صفاته المقدسة الكريمة.
يعني هذه مما يثبت لله عز وجل، فالله عز وجل يتصف بالمحبة، وهذه المحبة يتصف بها على ضوء قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهكذا كل ما ورد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نثبته على هذا الأساس: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال حفظه الله تعالى: حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخير وتسابقهم إلى الأعمال الصالحة رضي الله عنهم. مشروعية الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليها. أمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة.
يعني الرفق واللين هذا من الأمور المطلوبة في كل شيء، والرفق ما يكون في شيء إلا زانه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما نعلم أنهم كانوا من سكان هذه المدينة، وجاءوا إلى الرسول وقالوا: السام عليك يا رسول الله. السام معناها الموت. الرسول عليه الصلاة والسلام: وعليكم. عائشة رضي الله عنها قالت: عليكم اللعنة والغضب. يعني عائشة فهمت هذا الكلام والرسول فهمه، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاها عن هذا القول: لماذا تقولين ذلك؟ قال: أما سمعتهم يقولون كذا وكذا؟ قال: قلت مثل ما قالوا. قالوا: السلام عليكم. قلت: وعليكم. يعني رد عليهم دعوتهم، ثم أخبر أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا، فأخلاقه عليه الصلاة والسلام الأخلاق الرفيعة كما قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. فينبغي للداعية للمسلم عموما أن تكون أخلاقه ومعاملته دائما كلها حسنة مع أهله مع جيرانه مع غيرهم. وهذا الذي يبقى للمسلم وهو الذكر الجميل له. ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن أحاسن الناس أخلاقا هم يكونوا على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على منابر من نور. فحسن الخلق الإنسان يبلغ به ما لا يبلغ من الأعمال الأخرى. فيجب علينا أن نكون في دعوتنا على هذا الأساس: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وجوب الدعوة إلى الإسلام لا سيما قبل قتال الكفار.
يعني الرسول ما كان يهجم على الكفار مباشرة ويقول لجيشه اقتلوهم، وإنما كان يأمره أن يدعوهم أولا، فإذا دعوهم إلى الإسلام وامتنعوا إما أن يكونوا أهل كتاب كما جاء في الحديث أو يكونوا من المشركين. أما أهل الكتاب فإذا دفعوا الجزية قبلت منهم وبقوا على دينهم، وأما المشركون فلا يقبل منهم إلا الإسلام. يذكر طلاب العلم أن أبا عبيدة لما كان في الشام وهو قائد الفتوح في الشام وحاصر بيت المقدس في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقبلوا التحكيم، يعني قبلوا أن يدفعوا الجزية، فاشترطوا على أن هذه القضية لا تكون المكاتبة والتوقيع على التحكيم هذا إلا من خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أبو عبيدة كانت عنده القوة وعنده السيطرة ويمكن أن يقول لهم إما تقبلوا إما القتال، ولكن الله عز وجل بعث هذه الأمة رحمة، الله بعث رسوله رحمة للعالمين كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولما كان في الطائف وردعوا عليه ذاك الرد القبيح وجاءه ملك الجبال وقال الله له، يعني أمر الملك الجبال أن يقول له: إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين طبقتها عليهم، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، بل أصبر وأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. هذه رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو عبيدة قائد من قواد المسلمين، ما يمكن أن يخرج عن تعاليم هذا الدين الذي هو رحمة للعالمين. كتب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو هنا في هذه المدينة وقال له: قبلوا الصلح لكن يشترطون أن يكون التوقيع من خليفة المسلمين. اختلف بعض الصحابة مع عمر بن الخطاب أن لا يذهب، ولكن آخر الأمر أنه ذهب. طيب، يسافر من هنا على بعير من المدينة إلى بيت المقدس، كم يأخذ؟ شهر تقريبا من أجل أن يوقع هذا الصلح. طيب، هل هذا الدين دين رحمة ولا دين إرهاب؟ هل هذا الدين يعني جاء يقتل الناس ولا جاء يدخلهم في دين الله عز وجل ويرحمهم؟ كيف خليفة المسلمين يسافر على بعير من هنا إلى بيت المقدس من أجل أن يوقع الصلح بينه وبين أهل الكتاب هناك؟ ما دفعه لذلك إلا تطبيقا لدين الله عز وجل ولما بعث به الله عز وجل هذا الرسول الكريم الذي أنقذه الله به البشرية جميعا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: أن من امتنع من قبول الدعوة من الكفار وجب قتاله.
يعني كما هو في التفصيل، يعني إن كانوا أهل الكتاب إن دفعوا الجزية يبقون على دينهم، وإن لم يدفعوا الجزية يقاتلون. وكذلك المشركون الذين ليس لهم كتاب، هؤلاء ما لهم إلا الإسلام، إما الإسلام أو القتال. نعم.
قال حفظه الله تعالى: أن الدعوة تكون بالتدريج، فيطلب من الكافر أولا الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين ثم يؤمر بفرائض الإسلام بعد ذلك.
هذا الذي أشرنا إلى الطلاب ولا سيما الذين هم جاءوا من أوروبا ويرجعون إلى بلادهم إن شاء الله يعلمون الناس الإسلام، إذا جاءوا إلى الإنسان الذي يدعونه الإسلام يقول له: اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بس ما يطلب أكثر من ذلك. أما لو قالوا له سألهم عن الإسلام وقالوا الإسلام فيه كذا وفيه كذا، ويذكر لهم الحدود التي تطبق على من ارتكب معصية، الإسلام هذا ما يقبله. إذن لابد يكون بالتدريج. التدريج ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله. معاذ لما بعث لليمن قال لهم، طلب منهم شهادة أن لا إله إلا الله، بعد ذلك لما قبلوا انتقل بهم إلى الصلاة، بعدما انتهى من ذلك انتقل إلى الزكاة، وهكذا. إذن لابد يكون بالتدريج، بمعنى أنه يطلب من الإنسان الشيء الذي يستطيعه، عائشة رضي الله عنها، والحديث هذا في صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن، جاءها رجل عراقي وقال لها أريد مصحفك، قالت ماذا تريد منه؟ قال أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف، يعني يريد أن يجمعه، يعني السور مفرقة يريد يجمعها. نسمع لقول عائشة وهو منهج للدعوة. قالت رضي الله عنها وأرضاها: إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل، وأنا طفلة ألعب في مكة، ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران والنساء التي فيها الأحكام إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. شوف التدريج الآن، يعني في تلك السور القصيرة منها سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه السور القصار فيها الدعوة إلى توحيد الله. الرسول مكث 13 عاما، كل الذي يقول الناس قولوا لا إله إلا الله، ولم تنزل فريضة، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا جهاد، هذه الفترة كلها في لا إله إلا الله. ثم تقول رضي الله عنها وأرضاها: ولو قال للناس في ذاك الوقت اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولو قالهم اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. فلما ثاب الناس للإسلام، ثاب بمعنى رجع، فلما ثاب الناس للإسلام نزلت الأحكام. إذن هذا الحديث في صحيح البخاري منهج في الدعوة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بلا إله إلا الله، ثم بعدما قبلوا هذه الكلمة وصلحت القلوب، ورسول يقول عليه الصلاة والسلام: إن في القلب مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، عند ذلك حينما تصلح القلوب الجوارح كلها تتقبل كل ما ينزل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: لو قال الناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، وهذا هو الواقع، لأنهم ألفوا الخمر. وتعرفون الخمر متى حرمت؟ ما حرمت إلا في المدينة، يعني جاءوا إلى المدينة، هاجروا وفترة من الفترات وما زالوا يشربون الخمر ويشوفون المشاكل العقلة منهم الذي يترتب على الخمر. حينما يشرب الإنسان ويسكر خلص عقله يذهب فيرتكب أعمال غير مناسبة. فأول ما نزلت آية في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هنا الذي عنده تفكير ترك، والذي يرغب يشرب، ما هما منه، لأن الآية ما حرمت الخمر. وعمر الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم انزل علينا في الخمر بيانا شافيا. الآية في سورة النساء: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يعني شوف هذا التدريج في هذه القضية، لأن الخمر عندهم يعني من الأمور الصعبة عليهم أن يتركوه لأنهم ألفوه. هنا صار فيه تضييق: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وكل واحد منهم يحرص على الخير، يحرص أن تقبل صلاته وأن يصلي وهو صاحي غير سكران. إذن لم يبقى للناس إلا يمكن تقول بعد صلاة العشاء يمكن يشرب، ويأتي الفجر وقد ذهب عنه الشكر هذا، وبعد الفجر يمكن يشرب، ويأتي الظهر قد ذهب عنه الشكر، أما من الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب ومن المغرب إلى العشاء هذا لا يمكن، لأنه يشرب وسيبقى سكران. هذا تضييق في الوقت ولكن ليس تحريم. طيب، كما قلنا عمر بن الخطاب يدعو الله عز وجل أن ينزل في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنزلاب والأصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ماذا عمل الصحابة؟ كلهم اجتنبوه تماما. وكان الساقي عند أحد الصحابة في المدينة هنا يسقي، ونزلت هذه الآية، يعني يسقي الذين في المجلس الخمر، لأن الأمر سهل عندهم، هذه من الأمور المعتادة عندهم. فلما سمعوا المنادي ينادي فقال له: اخرج اسمع ماذا يقال. فلما خرج ورجع قال ينادي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنزل عليه تحريم الخمر. فالمنادي هذا يبين أن الخمر حرم. ماذا عمل الذين كانوا في المجلس؟ كل واحد إذا في فمه شيء مجه، الكوب أمامه ما يتقربه ما يتناوله. ثم الناس كلهم كسروا الدنان والحاجات اللي فيها الخمور حتى أصبحت الأزقة في المدينة تسيل بالخمر. ما الذي حملهم على ذلك؟ حملهم الإيمان. إذن هذه الأمور في الدعوة إلى الإسلام لابد أن تكون بالتدريج، لا سيما الشيء الذي ألفه الناس، وهذه حكمة الله عز وجل في الدعوة. الله عز وجل لو أراد أن يهدي الناس جميعا لهداهم جميعا، ولكن هذه مشيئته، فريق في الجنة وفريق في السعير. والله قال لرسوله فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وأخبر أنه لو شاء الله عز وجل أن يهديهم هداهم، لكن هذه مشيئته وهذه حكمته. إذن الدعوة الذي يريدها ويريد أن ينجح في دعوته يتبع منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته، الذي كل دعوته من حين ما بعث إلى أن توفي 23 عاما، وتوفي عليه الصلاة والسلام 13 في مكة و10 سنوات في المدينة، وانتشر الإسلام وقامت الدولة. فأنا أقول للذين يبحثون عن الدولة وإقامة الدولة الإسلامية، يبحثوا يرجعوا إلى المنهج الذي سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل وعد من عمل ذلك أن يمكنه في الأرض، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الغاية التي بعث لها الأنبياء جميعا، وهي عبادة الله وحده. وعبادة الله وحده الله عز وجل يمكنهم ثم ينشر العقيدة بين الناس، وهي الأساس وهي الأصل. أما كوننا نجمع الناس من كل مهب ودب، تعالوا نجتمع ونسوي ونعمل حكومة وبعدين نقيم الشريعة الإسلامية، هذا كل ما ينفع، وبالفعل ما نفع. يعني التجربة موجودة بين أيدي الناس الذين دعوا لهذا المنهج وتركوا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى الآن هم في الدوامة، وهذه الدوامة ما تنتهي. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فضل الدعوة إلى الإسلام وما فيها من الخير للمدعو والداعي، فالمدعو قد يهتدي والداعي يثاب ثوابا عظيما، والله أعلم. قال: وفيه دليل من أدلة نبوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك ببشارته بالفتح قبل وقوعه وبراءة الألم بريقه.
يعني هذا يعني لما بصق في عين علي رضي الله عنه برئ، ثم كذلك فتحت خيبر. نعم.
نعبد الله. والإيمان بالقضاء والقدر لحصول الراية لمن لم يسعى إليها ومنعها ممن سعى إليها.
نعم.
وأنه لا يكفي التسمي بالإسلام، بل لا بد من معرفة واجباته والقيام بها.
يعني ما يكفي الآن الناس يرتكبون الأخطاء، يرتكبون الشركيات، ولو أراد إنسان يدعو ويبين لهم قالوا الناس كلهم مسلمون، يا أخي لماذا تكفر المسلمين؟ ما حد يكفر المسلمين إلا الجهال. هذا مسلم عنده أخطاء، لابد أن يبين لهم. والله عز وجل أمر في كتابه أن تكون هناك أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من أساسيات هذا الدين، ولا يقوم هذا الدين إلا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هو يعني التعدي على الناس، ولا ما نسميه الآن جهاد؟ يعني هذا ما ينبغي أن يكون هكذا. الجهاد له طرقه وله أساليبه، ولا يمكن أن يكون الجهاد إلا لرفع راية الإسلام ولتكون كلمة الله هي العليا. وكيف يكون ذلك؟ لا بد أن يكون هناك إمام مسؤول، وهناك منهج لبيان هذه الدعوة، وكيف ندعو الناس، وكيف نعلمهم. أما يأتي واحد ويتزعم ويكون في الإنترنت ولا في القنوات هذه ويفتي الشباب ويقول البس لك حزام وادخل فجر، لأن الناس كلهم يعني مرتدين على الإسلام والحر العين يستقبلونك، هذا الكلام الذين يقولون هذا القول ما سمعنا من واحد منهم لبس حزامه وتقدم ونسف نفسه واستقبلته الحور العين، ما في أحد. هم يقولون للشباب يذهبوا، ولكنهم لا يذهبون. لو كانوا صادقين ويعلمون أن الجنة مباشرة سيدخلونها، هذا الذي يريد المسلم في هذه الدنيا. الإسلام المسلم في هذه الدنيا لا يريد إلا الجنة والنجاة من النار. إذا علمت أنك ستدخل الجنة مباشرة علما يقينيا توكل على الله، لكن يروح يقتل نفسه ويقتل الآخرين وكما قلنا يعني حتى لو قيل في الكفار تفجير هذا فيهم هو يقتل نفسه، لكن البلدان الإسلامية لماذا يفجر نفسه ويقتل الناس؟ لماذا يحدث التفجير في هذه البلاد؟ في هذه البلاد لماذا يحدث هذا؟ لماذا يحدث في مكة ويدخلون المصاحف ويشركوها بالحاجات المعروفة حتى إذا فتح المصحف الإنسان يثور فيه؟ يعني كيف هذا؟ مكة الله عز وجل يعني نهى عن تنفيذ صيدها وعن قطع شجرها، لا يجوز لك أن تقطع الشجر الذي ينبت في الحرم، ولا يجوز لك أن تنفر الصيد، فكيف تأتي تقتل المسلمين فيها؟ هذا جهاد؟ هذا يسمى جهاد ولا هذا إفساد؟ ينبغي لطلاب العلم أن يتعقلوا وأن يرجعوا إلى العلماء ويدرسوا على أيديهم حتى يبين لهم الحق. كل واحد يريد الحق، كل واحد يريد الجنة، لكن الجنة ما يمكن تدخلها إلا بطريقها. أما الذي يقتل نفسه كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم، من رمى نفسه من شاهق كذلك يتردى في نار جهنم. إذن لا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه ويقتل الآخرين، وما يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم. إذن ينبغي لنا أن نتفقه في الدين، وهذا الذي نريده من طلاب العلم أن يتفقهوا في الدين. والتفقه في الدين لا يكون إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأعمال السلف الصالح والجلوس عند العلماء الذين يبينون لهؤلاء الحق في هذه الأمور، في هذه الأمور كلها. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الشارح حفظه الله تعالى: مناسبة الباب لكتاب التوحيد. لما ذكر المصنف رحمه الله في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك، بين رحمه الله في هذا الباب معناه، لأن بعض الناس يخطئ في فهم معناه فيظن أن معناه الإقرار بتوحيد الربوبية فقط، وهذا ليس هو المراد بالتوحيد، وإنما المراد به ما دلت عليه النصوص التي ساق المصنف رحمه الله طرفا منها في هذا الباب، من أنه إفراد الله بالعبادة والخلوص من الشرك.
يعني توحيد الربوبية هذا لم ينكره أحد، الكفار جميعا يعترفون بتوحيد الربوبية بنص القرآن. الله يقول: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت عندهم، لكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله الذي هو التوحيد، توحيد العبادة، قالوا: أن يجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هذا هو التوحيد الذي يدعى إليه، وهو توحيد الله بالعبادة، إفراده بالعبادة، فلا يعبد إلا هو ولا يدعى إلا هو، ولا يجوز أن ندعو غيره ولا أن نذبح لغيره ولا أن نستغيث بغيره، لا بملك مقرب ولا بنبي مرسل ولا بولي من الأولياء، وإنما العبادة كلها لله. والله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي العبادة، وهو ما دعا إليها الرسل جميعا، ما من نبي إلا دعا أمته للتوحيد: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
قال حفظه الله تعالى: يدعون، أي يدعونهم من دون الله الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، فالضمير الفاعل في يدعون راجع إلى الكفار. يبتغون، أي يطلبون، والضمير الفاعل فيه راجع إلى المدعوين من الملائكة ونحوهم.
يعني هذه الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يقول: أنتم تدعون الملائكة وتدعون الصالحين، الملائكة والصالحين هم يدعون ربهم وهم يستغفرونه وهم يتقربون إليه، فإذا كان هم يطلبون من الله عز وجل كيف أنتم تطلبون منهم؟ يعني يقول هذه الآية كما نسمع نصها: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هؤلاء الذين تدعونهم وتطلبون منهم ما لا يطلبون من الله، هم أنفسهم يطلبون من الله عز وجل المغفرة والتوبة إليه والرحمة منه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الوسيلة ما يتقرب به إلى الله، فمعنى توسل إلى الله عمل عملا يقربه إليه، ويرجون رحمته أي لا يرجون أحدا سواه، ويخافون عذابه أي لا يخافون أحدا سواه.
يعني ينبغي أن نفهم كلمة الخوف، يعني لا يخافون أحدا سواه، يعني إنسان قد يأتيه السبع ولا سيارة تبغي تدعسه ولا أي حاجة يخاف منها، لكن ليس المقصود هذا الخوف المقصود به. الخوف كونك تخاف من ولي، كما يقول الذين عند الأولياء عند القبور والأضرحة، إذا لم تعملوا كذا يصيبكم كذا وكذا، هذا هو المقصود بالخوف. يعني كونك تخاف من إنسان حي ما يعمل لك شيء، ولكن معناه إذا لم تطعه لم تقدم له شيء سيؤثر فيك وفي أولادك وفي مالك. أو هذا صاحب القبر إذا نهيت الناس عن عبادته ودعائه يقولون لك هؤلاء الصالحون سيؤثرون فيك وفي مالك وفي أولادك، هذا هو الخوف الذي هو خوف الشرك. أما الخوف العادي فهذا لا يضر، إنسان يخاف من العدو يخاف من كذا هذا لا يضر. أما الخوف الذي يضر كونك تخاف من إنسان يؤثر فيك وهو ما يعمل معك شيء، بس إذا لم تطعه إذا لم تعطيه كذا هذا سيد هذا ولي هذا سيؤثر فيك في مالك في أولادك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن هؤلاء الذين يدعوهم المشركون من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يبادرون إلى طلب القربة إلى الله فيرجون رحمته ويخافون عذابه، فإذا كانوا كذلك كانوا من جملة العبيد، فكيف يدعون مع الله تعالى وهم مشغولون بأنفسهم يدعون الله ويتوسلون إليه بعبادته؟ قال حفظه الله تعالى: مناسبة الآية للباب أنها تدل على معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو ترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر أو تحويله، لأن ذلك هو الشرك الأكبر.
لأنهم قالوا ما ندعوهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني المشركون لما قالهم رسول عليه الصلاة والسلام قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، الله عز وجل أخبر عنهم بقولهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني هم يعرفون أن تلك عبادة وأن تلك الأضرحة آلهة تعبد من دون الله عز وجل، ليكون يقول نحن ما تقدمنا لهم بهذا إلا لنتقرب بهم ويتوسطوا لنا عند الله عز وجل. هذا اللي موجود في ذاك الوقت موجود في زمننا هذا في كثير من البلدان، وكان موجود في هذه البلاد قبل دعوة صاحب الكتاب هذا، كانت موجودة هذه الأمور الشركية كلها، يدعون غير الله ويذبحون لغير الله ويتوسلون بغير الله، كلها موجودة، حتى الله عز وجل أنقذهم على يد هذا الرجل، وهذا الرجل متبع وليس بمبتدع بل اتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن التوحيد كل ما يناقضه كونك تدعو مع الله غيره أو تطلب من غيره ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك بالله الذي لا يغفر. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ما يستفاد من الآية؟ الرد على الذين يدعون الأولياء والصالحين في كشف الضر أو جلب النفع بأن هؤلاء المدعوين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون ذلك لغيرهم؟
أنا أقول لكم شيء سمعته بأذني، كنت في بعض البلدان العربية فذهبنا إلى مسجد وفيه ضريح وعليه يعني اللباس الأخضر هذا، سمعت امرأة تطلب من هذا الرجل ولد، يعني ما جاءها ولد فهي تطلب منه ولد، يعني هذا ما حد يقدر ينكره يقول ما في شيء في الدنيا هذه موجود. فأنا أقول سمعت بنفسي ولا أقول عن غيري أني سمعت امرأة تطلب من هذا الولي، هو إن شاء الله أنه ولي لكن ولي معناه ما تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، والأولياء قال الله عز وجل عنه في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي هو ولي لله عز وجل. وفي نفس الوقت في نفس المسجد، لأن الضريح في جانب، وفي نفس المسجد جماعة يذكرون الله على الطبول في هذا المسجد، يعني هذا واقع. كيف ذكر الله على الطبول؟ ولهذا قال واحد كان يعلقون عليه وهو يقول ويمثل تمثيل بأن الرجل الذي كان وهو من أصحاب الطرق الصوفية يدعوهم إلى ذكر الله على الطبول يمثل يقول يوم القيامة، هذا الرجل يوم القيامة تأتي المعزة تشتكي، وتشتكي من؟ تشتكي هذا الرجل ما يحتاج تسميته بعضهم يعرفه إن شاء الله، تشتكي يقول أنه سلخنا، يعني سلخ جلودهم وعمل لهم هذا العمل. ماذا يقول هو يعتذر؟ يقول احنا يقول المعزة تنظر في جنوبها كذا وهي مسلوخة وتصيح تشتكي يعني. فالرجل هذا يعتذر يقول احنا سلخناها من اجل نعمل الطبول لذكر الله عز وجل. هكذا الشيطان يلعب على الناس الى هذا الحد. وفي بعض الناس يعرفون هذا لصاحب الطريق القادرية المعروف يذكر الله على الطبول. وفي واحد اصبح داعية من طلابه ممن كان يقول قلت انا اضرب الطبل اضرب الطبل واذكر الله عز وجل. فهكذا صارت الأمور عند الناس، اختلطت الأمور بحيث أنهم لا يفرقون بين توحيد الله وذكر الله على أي شيء يذكر الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يتفقه في دينه. نعم
حسن الله إليك. قال حفظه الله تعالى: بيان شدة خوف الأنبياء والصالحين من الله وبيان رجائهم لرحمته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال الشارح حفظه الله تعالى: براء مما تعبدون أي بريء من جميع معبوداتكم إلا الذي فطرني أي خلقني وهو الله فهو معبودي وحده. المعنى الإجمالي للآية أنه يخبر سبحانه عن عبده ورسوله وخليله أنه تبرأ من كل ما يعبد أبوه وقومه، ولم يستثن إلا الذي خلقه وهو الله فهو يعبده وحده لا شريك له.
هذا إبراهيم يعني هو إمام الحنفاء، وهو الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بملته الحنيفية السبحة. قال هذا القول: إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. الذي فطره هو الله عز وجل. وإذا قرأنا في كتاب الله نجد قصة إبراهيم في عدد من السور، ماذا حدث بينه وبين قومه الذين يعبدون الأصنام التي ينحتونها ويعملونها بأيديهم ثم يسجدون لها من دون الله ويعبدونها وهم الذين عملوها والله خلقكم ما تعملون. يعني هم عملوها وهم يسجدون لها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: مناسبة الآية للباب أنها دلت على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو البراءة من الشرك وإفراد الله بالعبادة. فإن لا إله إلا الله تشتمل على النفي الذي عبر عنه الخليل بقوله إنني براء، والإثبات الذي عبر عنه بقوله إلا الذي فطرني.
يعني بعض الجماعة الذاكرين يعني عملوا في لفظ الجلالة بحيث أنهم حذفوا يعني لا إله إلا الله، هذه لا تستقيم إلا بالمعنيين معا، يعني فيها النفي وفيها الإثبات، يعني لا إله معبود بحق إلا الله. لكن هم يعني في الاستغراق في ذكر الله يحذفون هذا ويقولون الله 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 الله، ثم يعني بعضهم تجاوز هذا الحد فيحذفون لفظ الجلالة كله لم يبقوا إلا الضمير فيقولوا هو هو هو. هذا ما يسمى ذكر الله عز وجل، هذا لعب. الذكر هذا لا يكون لهذه الآية العظيمة التي أخرج الله بها عز وجل عباده من الشرك إلى التوحيد إلا أن تكون كاملة، وهو نفي وإثبات لا إله إلا الله، يعني لا إله معبود بحق. وأما الآلهة المعبودة بالباطل فكثيرة جدا، لكن المعبود بحق هو الله عز وجل. فينبغي الذي يريد أن يذكر الله عز وجل يقول لا إله إلا الله كاملة. ولهذا لما قال موسى عليه السلام طلب من ربه أن يخصه بذكر يعني يختص به عن غيره، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقول لا إله إلا الله. فماذا قال الله عز وجل؟ أخبر عن أن هذه الكلمة لو وضعت في كفة وجميع المخلوقات كلها في كفة لرجحت لا إله إلا الله بهذه المخلوقات جميعا لثقلها في الميزان. ورسول أخبر على أن هذه كلمات خفيفة باللسان ثقيلة في الميزان. وقصة صاحب البطاقة يعني رجل نشر له من السجلات من الأعمال التي ارتكبها أشياء كثيرة جدا ما لا تعد ولا تحصى مدى البصر، ثم الله عز وجل أخبر أنه لا يظلم فأخرج له بطاقة، فقال هذه البطاقة ماذا تكون أمام هذه السجلات؟ لأن الله عز وجل أخبر أن يوم القيامة تنشر هذه الدواوين، يعني يكون هناك كتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل واحد ترون منا معه كتاب، معه جماعة يكتبون ويسجلون عليه. يوم القيامة هذا الكتاب ينشر وفيه كل شيء كما سمعنا في هذه الآية في سورة الكهف: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الرجل نشرت له هذه السجلات كلها فيها هذه السيئات وخلص. قيل له: هل عندك شيء؟ قال: ما ماش عندي. فقالوا: لا تظلم. فأخرجت له هذه البطاقة، هذه البطاقة صغيرة. قال: هذه البطاقة ماذا ستكون أمام هذه السجلات؟ هذه السجلات إذا وضعت في كفة وهذه البطاقة في كفة ما تنفع. فوضعت هذه البطاقة في كفة ووضعت جميع السجلات في كفة، فطاشت بها هذه البطاقة لأن فيها لا إله إلا الله، قالها مخلصا من قلبه، يعني قال هذه الكلمة مخلصا من قلبه، كلمة التوحيد قالها، فطاشت بهذه جميعا. ولهذا جاء في الحديث وأنه لا يعني يزن أو يقف مع اسم الله شيء. فالشاهد من هذا على أن لا إله إلا الله ينبغي الذكر بها كاملة، يذكر الإنسان يقول لا إله إلا الله كاملة ولا يجزئها. والذين يجزئونها هذا من جهلهم بمعنى هذه الكلمة وبما دلت عليه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ما يستفاد من الآية؟ أولا أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من عبادة كل ما سواه وإظهار البراءة من دين المشركين، وفيها مشروعية التبري من أعداء الله ولو كانوا أقرب الناس،
لأن إبراهيم تبرأ من أبيه وقومه، أبوه أقرب الناس إليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال الشارح حفظه الله تعالى: اتخذوا أي جعل اليهود والنصارى أحبارهم أي جعل اليهود والنصارى أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم أي عبادهم أربابا أي مشرعين لهم يحللون ويحرمون، لأن التشريع من خصائص الرب، فمن أطاع مخلوقا فيه فقد اتخذه ربا.
يعني الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، والله عز وجل ذكر في هذه الآية أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. لما قال أحد الصحابة لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فقال: يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال: ألم يحلوا لكم الحرام فأطعتوهم، وحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قالوا: نعم. قالوا: فتلك عبادتهم. إذن التشريع هو من الله عز وجل، القوانين الوضعية الذي يضعها البشر هذه من عمل البشر، وأما ما جاء عن الله عز وجل في كتابه وهو الذي ينبغي أن يتبع، ولا يجوز للإنسان يتبع القوانين الوضعية، لأن القانون الوضعي وضعه إنسان، الشخص هذا الذي مطلوب منه أن يطبق هذا الحكم الوضعي إذا تحصل على فرصة يتركه، لأنه يعلم أنه سيعاقب عليه في الدنيا فقط. وأما حكم الله عز وجل فالمسلم يعلم على أنه لو تخلص منه في الدنيا فسيعاقب عليه في الآخرة. الفرق بين القانون الوضعي الذي وضعه البشر وبين حكم الله عز وجل، فأحكام الله عز وجل فيها صلاح البشر وهي يعاقب عليها في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يعاقب عليها إذا كانت هناك حدود في قضايا معينة نص عليه كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتطبق على صاحبها. هذا المسلم يعلم على أنه إذا تهرب من هذا الحكم في الدنيا يعلم أنه سيعاقب عليه في الآخرة. وأما القانون الوضعي فوضعه بشر، وهذا البشر ما له حكم في الآخرة، حكمه في الدنيا، يستطيع الإنسان يترك هذا الحكم ويتخلص منه ولا ينفذه، إذا حصل فرصة تركه. وأما حكم الله عز وجل فالمسلم يعلم على أنه إن لم يطبقه في الدنيا فسيعاقب عليه في الآخرة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والمسيح ابن مريم أي واتخذوا عيسى عليه السلام ربا بعبادتهم له سبحانه عما يشركون، أي تنزه الله تعالى وتقدس عن الشركاء والنظراء.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.